من ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا اليوم المبارك وفي هذه الصبيحة المباركة وفي مدينة وي بالتحديد، نتشرف جميعا بافتتاح دورة شرعية تقام للمرة الثانية عشرة على التوالي في هذه المدينة. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن سيختم بخير هذه الدورة المباركة، وأن يجعلنا ممن سيستفيد من هذه الدورة المباركة. والأوقات التي سنقضيها هنا نسأل الله أن يجعل حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة الأكارم وأيها المشايخ الأفاضل، وكما ذكر لي أن المشايخ الذين في هذه القاعة هم غالبهم من المدرسين ومن الدعاة، فعليه راغب أن يكون الحديث معهم وأن يكون الكلام معهم على شكل مدارسة، ليس تلقين، لأنه التلقين الصبي هو من يلقن، أليس كذلك؟ أما من عنده خبرة سابقة ومن كان له دراية وعنده سابقة علم وعنده ممارسة، فالكلام معه ليس كالكلام مع من يلقن ومع من يمارس العمل من جديد. هو موضوع كلمتي هو المجادلة بالتي هي أحسن، أو الجدال بالذي هو أحسن. لكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع وقبل أن نشرع في الموضوع، لأن إذا قلنا المجادلة بالتي هي أحسن معناه أنه سبقه أمور وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتحدث عن الدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن، يستحسن بنا ونحن في بداية هذا المقام، كما يقال العلم رحم بين أهله، وطلاب العلم والمشايخ والذين أهل هذا الشأن كلما التقوا فإنه يستحسن بهم أن ينصح مسكون للزكام، كلما التقوا ينبغي أن ينصح بعضهم بعضا وأن يشجع بعضهم بعضا وأن يدفع بعضهم بعضا إلى الأمام، لأنه كما يقال هذا الطريق صعب جدا، الطريق الذي نمشي فيه وهو طريق تعليم الناس وطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الإنسان بحاجة دائما إلى من يثبته وبحاجة دائما إلى من يدفعه إلى الأمام، لأن أحيانا مع العوارض ومع المثبتات ومع كثرة قطاع الطريق أحيانا الإنسان قد همته تخبو وهمته تدعو، لكن إذا وجد من يشاركه ومن يدفعه ومن يشاطره الرأي فإنه غالبا هذا يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى كان يثبته دائما، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لماذا كل هذا؟ لأنه الله يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لكن يحتاج فقط إلى أن ينظر إلى حال الأنبياء السابقين كيف تعبوا وكيف عانوا. فكذلك أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعلك باخئ نفسك، أي بمعنى باخئ أن أنت تتعب نفسك وأنت تشق على نفسك في ألا يكونوا مؤمنين. لا، وكل هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه قومه لا يطيعونه، قومه لا يسلم منه إلا القليل. فنحن كذلك طريق الذي نحن فيه طريق شاق وطريق وعر، فنحتاج دوما وأبدا إلى من يثبتنا، ونحتاج دوما وأبدا إلى من ينصحنا ويوجهنا ومثلا يجعلنا أقوياء في هذا الطريق. لكن قبل كما قلت قبل الشروط، أولا أشكركم أنتم الذين لأن لولا التواضع لما جئتم هنا، فالذي تواضع وجاء وجلس في هذا الفصل أن تكون مدرسا ثم تأتي تستمع من غيرك، لولا التواضع لما صنعته ولو ما فعلته، غيركم ربما أقل منكم بالكثير، ربما يرى أنه كيف هو الداعية والشيخ الفلاني يأتي يجلس على المقعد، يرى أن هذا يكون للذي ماذا سيقولون لنا، أكثر ما سيقولون لنا سبق أن مر بنا، أو أنا بنفسي أستطيع أن أفتش الكتاب وأقرأ الكتاب ولا جديدة كما يقال، لا جديدة، أليس هذا؟ فأما مع كل هذا لا جديدة، وأنت تواضعت تواضعت وجئت لتستفيد، حقيقة ينبغي أن تشكروا وينبغي أن تشكروا وأن يذكر هذا الشيء فتشكرون عليه. هم يقولون من تواضع لله رفع، ويقولون أيضا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، من تعاظم ومن تكبر فإنه لا يمكن أن ينال هذا العلم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، السيل هل يمكن أن ينزل على الجبل ويبقى؟ كذلك العلم، الشخص المرتفع فإنه لا يمكن أن ينال هذا العلم. جاء مرة الإمام مالك أحد أبناء أو هارون الرشيد طلب من الإمام مالك أن يأتي ليدرس أبناءه المغطأ عنده في قصر الحكم في المدينة، فقال الإمام مالك العلم يؤتى ولا يأتي، ما الذي جميع الناس يأتون يدرسون عندي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي سأنتقل إليكم إلى قصركم لأدرس أبناءك المغطأ، ليأتوا من حيث يأتوا الناس، حيث يأتي الناس. فلما جاء أبناء الخلافة أبناء هارون الرشيد فهم، ولما جاء هارون مع أبنائه في المسجد أجلسوهم على الكرسي، كرسي لأن هذا خليفة وأبناؤه لا ينبغي أن يجلسوا حيث يجلس الناس على الأرض في بساط المسجد. فقال الإمام مالك من تواضع لله رفع، ففهم هارون أنهم يقصدوا أن الإمام يقصده، الناس كلهم جالسون متساوون إلا هو فجالس فوق الكرسي وأبناؤه، هذا كأنه إلا أنه هو كأنه جالس فوق الكرسي إلا هو. فلما ذكر هارون الرشيد الإمام مالك هذا الكلام فهم الرسالة وصلت إلى هارون وأبنائه فجلسوا. إذن لا بد، أنا أقول هذا فأشكركم على صنيعكم هذا. الإمام أحمد ماذا كان يقول؟ من المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان لا زال عالما ما طلب العلم، لكن متى ما ظننت وتيقنت أنك الآن أصبحت عالما هناك بدأ جهلك، هناك بدأ جهلك. لذلك قال قائلهم وأنه وليس كل العلم قد حويت أجل ولا الأسرة ولو أحسيت، وليس كل العلم قد حويت أجل ولا الأسرة ولو أحسيت، وما بقي عليك منه أكثر، ما بقي عليك من العلم أكثر مما علمته. فإذا علمت شيئا غابت عنك أشياء. لذلك قال أحدهم احذر أن تكون أبا شبر، أبا شبر في العلم، أن تكون أبا شبر معناه أن ترى العلم يقولون ثلاثة أشبار، الشبر الأول إذا دخلت فيه تكبرت، ثلاثة أشبار إذا وصلت إلى الشبر الأول تكبرت، أما إذا وصلت إلى الشبر الثاني تواضعت، إذا وصلت إلى الشبر الثالث علمت أن ما جهلته أكثر مما علمته. ذلك جرت عادة أهل العلم أنهم لا يقولون أنا أعلم أنا أفهم وأنا أجل وأنا لا لا لا، تجد العلماء كلهم يتواضعون ويقولون الله أعلم. انظروا الذي جاء إلى الإمام مالك الشخص الذي جاء إلى الإمام مالك بأكثر من 40 مسألة من الأندلس إسبانيا، جاء إلى الإمام مالك في المدينة بأكثر من 40 مسألة، ما استطاع الإمام أن يجيب إلا على بدعة عشر، على بدعة عشر. الرجل يقول ماذا سأقول للناس في الأندلس، أنا جئتكم من الأندلس وقالوا لا يفتى ومالك في المدينة ومالك لا يستطيع يجيب إلا على بدعة عشر مسألة. فقال قل لهم أن الإمام مالك، قل لهم إن الإمام مالك يقول لا يعرف. لماذا؟ لأن الإمام مالك يعرف، يقوم يقال الذي العالم يوقع عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين وينوب عن الله سبحانه وتعالى، كأنه قوله إن صح التعبير كأنه نائب عن الله في كلامه، هو لا يتكلم من تلقاء نفسه أليس كذلك، وإنما يتكلم من قال الله قال رسوله. أما أن يتقول وأن يظن بأنه مثلا يأتي بكلام من عند نفسه فلا. فعليه أنتم نعود ونشكركم على تواضعكم وعلى حرصكم على ترككم لأعمالكم من أجل أن تستفيدوا في هذه الدورة خلال بدعتها خلال هذه الأيام المعدودة. أيها الإخوة الذين أمامي دعاة ومدرسون، فالمدرس داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذي يمارس الدعوة هو داعي أيضا، لأنه الذي يمارس الدعوة سيمارسه بأقواله بأفعاله بما إلى ذلك. لذلك يقولون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والرسل، وليس هنالك عمل أحسن ولا أفضل منها منه، ليس هنالك عمل بنص القرآن كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو وظيفة الأنبياء وهي نعم الوظائف، فمن كان فيها عليه أن يعتز ويفتخر لأنه وارث للأنبياء ولأنه مقتدى بالأنبياء. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يرى أن يزدري نفسه ويرى أن نفسه دون الناس، بمعنى يرى ينظر إلى نفسه النظرة الدونية، لا، أنت فقط يكفيك أنك مقتدى بالأنبياء وأنك حذوت وخطوت خطى الأنبياء، فليس هنالك عمل أشرف ولا أعظم من هذه الوظيفة، علمتها أو جهلتها فإنها هي نعم الوظائف، لأنك أنت تبني الناس. انظر إلى المدرس، المدرس الذي يدرس الناس والمدرس الذي يلقن الأطفال ويدرس الأطفال، هذا المدرس لا يعمل لوحده فقط، يبني جيل للأمة الإسلامية. لأن انظر أنتم جالسون هنا المدرسون الذين درسوكم، ألا تدعون الله لبعضهم؟ من أحسن تربيتكم؟ ومن كان يدعو الله لكم؟ ومن كان يوجهكم وينصحكم؟ أنتم لا تنسونهم بصالح دعائكم، فعليه أنتم كونوا كذلك، كونوا نعم المدرسين حتى طلابكم يوما سيتذكرونكم ويدعون الله لكم. المدرس الفلاني كان كثيرا ما ينسونا، المدرس الفلاني كان يضحي وقته ويضحي بنفسه من أجلنا، كان يبذل الغالي والنفيس. نعم المدرس، المدرس الفلاني كان دائما مبتسما، كان دائما أبا لنا يؤاملنا. بعض المدرسين أنت ترى أن فضله عليك أكثر من فضل أبيك عليك، لماذا؟ لأنه دائما كان قريبا منك يحب عمله. أما المدرس المتساقل الذي يأتي إلى الفصل وهو متساقل كأنه أيقظه من النوم، هذا العمل لا يحبه لأنه يرى أنه لم يجد مكانا آخر وإلا لما جاء هنا. الطالب سيقول هذا المدرس لولا الله ثم المدرس الفلاني لانقطعت عن الدراسة. أما المدرس الفلاني فكان دائما يثبت هممنا، يقول لماذا أنتم هنا، يريد أن يغيب الطلاب حتى يستريح هو. مع أن المدرس الجيد والداعي الجيد أي لا يتفانى، يرى أنه يبني جيل، يرى أنه لا يعمل فضل، لا يعمل لوحده، وإنما يريد أن يقدم للأمة الشيء الكثير، يريد أن يقدم للأمة الشيء الكثير. بعض أهل العلم منهم الطنطاوي يقول لو لم يكن في التدريس، لو لم يكن في التدريس سوى أن الطالب الذي درسته جميع أعماله وجميع نصائحك وتوجيهاتك إذا عمل بها ستكتب في ميزان حسناتك. لو لم يكن فيه إلا هذا كفى للمدرس أن يقاتل، كفى للمسلم أن يقاتل من أجل أن يكون مدرسا. انظروا أنتم مثلا هنا الذين درسوكم سورة الفاتحة وغيرها من السور والذين علموكم الصلاة، أنت متى ما صليت فإن أجر هذه الصلاة تذهب إلى ميزان حسناتهم. متى ما صليتم من علمكم الصلاة فإن أجور هذه الصلاة تذهب إلى ميزان حسناتهم. تكتب حسناتكم ولهم نصيب من حسناتكم أيضا. وهكذا أنت متى ما علمت الناس هذه الصلاة، كيفية الصلاة التي علمها شيخك، علمك إياها شيخك، متى ما علمت هذا للناس أيضا سيكتب هذا أجرا، أجر سيكتب أجر هذه الصلاة لك ولشيخك أيضا إلى قيام الساعة. الإمام مالك الآن ليس بين أيدينا، ليس كذلك؟ ذكرنا اسمه وذكرنا أننا استفدنا منه والفائدة التي ذكرها، هذا يكتب في ميزان الإمام مالك. إمام مالك في الدنيا الآن كم مرة يذكر اسم الإمام مالك؟ كم مرة؟ من يعرف؟ لا أحد يعرف. لكن انظروا إلى الملوك الذين هارون الرشيد يذكر اسمه ولا يطرح حتى عليه، ابو جعفر المنصور وغيره، ملوك بني العباس، ملوك بني اميه، هل يترحم لهم؟ لا يعرف اصلا، لا يعرفون، واذا ذكروا لا يترحم عليهم. اما الامام مالك اليس هنالك، هل هناك شرف اعظم من هذا؟ ليس هنالك شرف اعظم ولا افخر من هذا. فعليه نحن في امل كبير، والابره، الابره كما يقال ليس في من، كما قال احدهم، من خسر الدنيا ومن وجد الله فماذا فقد، لكن من فقد الله فماذا وجد؟ أن تملك الدنيا والمليارات هذه ثم تخسر الآخرة، ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. أما إذا وجدت الله، عرفت أنك تعبد الله على بصيرة، وأنك تستطيع أن تصلي كما طلب منك، هذا بحد نعمة لا يوازيها نعمة. لذلك الفضيل بن إياد، الفضيل بن إياد كان لا يكاد يجد ما يأكله في اليوم، لا يكاد يجد ما يأكله في اليوم، لكن قال والله إننا لفي نعيم، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجادلونا عليها بالسيوف. قال لو علمها الملوك وأبناء الملوك، لا ليس تعرف الجلد بالسيف هذا موت، يعني الجلد يكون بالصوت، لكن قال نحن في نعيم، ما أنه لا يكاد يجد ما يأكل، لكن يقول إننا لفي نعيم، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجادلونا عليها، لضربونا عليها بالسيوف. لماذا؟ لأنه يعني شعر بالراحة وشعر بطمأنينة وبسكينة وبسعادة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا بيته كان صغير لكن كان من أسعد الناس. لماذا؟ لأنه عرف الله. بينما تجد بعض الذين يملكون الدنيا يملك يسكن في القصر وفي كذا وفي كذا، لكن من أتعس الناس. ذلك الحسن البصري قال والله لو تقتقت بهم البرازين وأملجت بهم دوابهم فإن ذل المعصية ما تفارقهم. الذي لا يعرف الله ولا يعرف كيف يعبد الله، لا شك أنه كيفما كان لا يمكن أن يكون سعيدا، لا يمكن. حتى وإن ظن وإن تظاهر أنه سعيد فيعلم أنه ليس كذلك. كثير منهم لا ينامون إلا بالأقاخير، بالأدوية. هو غني تظنه سعيد لكن لا يستطيع ينام إلا بالأدوية ولا يرتاح، أسره متشتتة، أسره ولا زوجته ليس مرتاح مع زوجته، ألا هذه حياة؟ إذن نحن المدرس لا بد أن يحب عمله، لا بد أن يحب عمله وأن يعشق عمله ويرى أنه يبني جيلا للأمة الإسلامية. أنت بين خيارين، إما أن تحب عملك وتقدم الكثير لطلابك حتى يترحموا عليك ويدعون الله لك غدا، أو الأخرى المدرسون يقول أما المدرس الفلاني فكان يأتي يتحدث فقط، يأتي لا نأخذ شيئا، يأتي كأنه لا يحب هذا العمل. بل بعض المدرسين كما نسمع يصرح للطلاب أنا ما وجدت عملا لذلك أنا هنا. ماذا تريد تقول للطلاب الآن؟ أبعد كل هذا تريد أن الطلاب أن يحبوا هذا العمل؟ لا. إذا لا تستطيع أن تبني فلا تدفع، لا تهدم، لا تستطيع أن تبني فلا تهدم. بعد كلماتك الطلاب قد يزنون، إذا ترك طالب الدراسة لأجلك فيا ويلك. أبو جاء يريد أن تعلمه الدين فأنت تزهده عن هذا العلم. تقول اذهب كن تاجرا أفضل لك. لا مستقبل، ليس هناك مستقبل من أن تعرف الله سبحانه وتعالى. أكبر مستقبل للإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى. أما ملكت الدنيا وملكت ولا تعرف الله، لا تعرف كيف تصلي. انظر إلى كثير من الموظفين بعدما يتقاعدون يبدأون يتعلمون سورة الفاتحة، كيفما فعل لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة. كالطالب الابتدائي كيف ينطق بها؟ كيفما فعل لسانه لا يمكن، بل بعضهم السجود يصعب عليه، ما تعود ظهره، ما تعود على السجود، الركوع يصعب عليه. أنت ترى كل هذا، أنت تصلي كما طلب منك والحمد لله عندك مزايا كثيرة، ومع هذا تزاهد هذا وترى أن الفلان أفضل مني وفلان أفضل مني وفلان أفضل مني. لا، نحن هذا كلام كان حديثا عن المدرسين. الآن الدعاء الداعية إلى الله سبحانه وتعالى هو وظيفة الأنبياء والداعية. لولا الدعاة، انظر إلى ساعتنا نحن هنا في بوركينا، لولا الدعاة كيف سيكون الأمر؟ الدعاة يبذلون كل ما في وسعهم، أليس كذلك؟ لكن هل أثر الذي يتركه الدعاة مقابل الجهد هل يساوي الجهد الذي يبذل؟ قليل. إذن ما إذا ناوى الدعاة وترك الدعاة الدعوة كيف سيكون الأمر؟ كارثة، ستكون كارثة. إذن لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول في وقت الذي ينتشر فيه الفتن وفي الوقت الذي يقل فيه العلم يجب على الطلاب العلم أن يكونوا دعاة، والدعوة تكون فرض عين عليه، لأن الأصل في الدعوة الحكم العام للدعوة أنه فرض كفاية. ولتكن منكم أمة، ليس كل الأمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لكن يقول إذا وصل الأمر إلى أن الفتن تكاد تكون مدلهمة وتكاد أي تكون هي السائد، فإنه يجب حينئذ على طلاب العلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فعليه نحن طلاب العلم، المدرس يجب أن يكون داعية يدعو إلى الله بأقواله وبأفعاله، لا يقول أنا مدرس فقط، لا، يجب عليه أن يدعو قدر الإمكان، يبذل وسعه. لأن وعليكم السلام ورحمة الله، لو لم نفعل هذا الآن أهل الباطل ينشرون باطلهم، أليس كذلك؟ ويدافعون عن باطلهم بكل ما أوتوا من قوة. نحن سخطنا، فمن الذي سينشر أهل الحق؟ نحن نقول نحن على حق، أليس كذلك؟ وإذا قلنا نحن على حق وساكتون عن نشر الحق، فالباطل هو الذي سينتشر والحق سيضمحل. فعليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجره من لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزره ووزر من عمل بها. فعليه نحن علينا أن نكون دعاة حق، وعلينا أن نحاول ونسعى، كل في مكانه، كل فيما يستطيعه. إذا فعلنا هذا بإذن الله الحق سيكون هو السائل وسيكون هو المنتصر بإذن الله تعالى. بعد كل هذا، عنوان الكلمة المجادلة التي هي أحسن. يقولون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندنا الدعوة تكون بهذه الأمور الثلاثة، أساليب الدعوة تكون بهذه الأمور الثلاثة: الأسلوب الأول الحكمة، الأسلوب الثاني الموعظة الحسنة، الأسلوب الثالث الجدال بالتي هي أحسن. يقولون الناس المدعوون الذين أنت تدعوهم لا لا يخلو من ثلاثة أصناف، لا يخلو من ثلاثة أصناف ولا يخلو من ثلاثة أحوال. الصنف الأول من الناس أن يكون جاهلا، أن يكون جاهلا، الصنف الثاني أن يكون غافلا، الصنف الثالث أن يكون معاندا. الصنف الأول من الناس الجاهل، فالشخص الرجل الذي لا يعرف ولا يفهم وليس عنده سابقة علم، هو ماذا تفعل به؟ قالوا تدعوه بالحكمة، أي بالعلم، الحكمة هو العلم، تدعوه بالعلم بالحكمة. الحكمة فهو العلم والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هذه تكون في الغافل، الشخص الغافل وكان يعرف غير منتبه، أو مسلم، مسلم في الإسلام جاءته غفلة نسي، فيحتاج إلى أن تعيذه، يحتاج إلى أن تعيذه الموعظة الحسنة، تخوفه بالله، تأتيه ببعض الرقائق فينتبه، فينتبه، فإذا انتبه بإذن الله سيرجع إلى رشده. الحالة الثالثة والصنف الثالث من الناس الجدال بالتي هي أحسن، هو أنت على شيء وهو على شيء، ويريد أنت تريد أن تقنعه وهو يريد أن يقنعك، تريد أن تقنعه أن الذي عليه باطل وهو يريد أن يقنعك أن الذي أنت عليه باطل. والصنف الثالث من الناس قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، قد يكون غير مسلم. فإذا كان مسلما أو غير مسلم أنت في الجدال بالتي هي أحسن، في الجدال ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، لأن الجدال الأصل أن الجدال، بعض أهل العلم يقولون الذي ينظر إلى هذا الترتيب ترتيب دقيق وترتيب مقصود، بمعنى هل تأتي إلى شخص جاهل وتبدأه بالتي جدال بالتي هي أحسن؟ شخص جاهل ما عنده أي خلفية وتأتي تناقشه لماذا أنت كذا ولماذا أنت كذا وتصرخ عليه وكذا، لا، هذا ليس من الأسلوب الأحسن. أنت الحكمة العلم، ادعوه بالعلم وبلطف وبيسر، نعم. والموعظة الحسنة، هذا إذا كان غافلا، شخص غافل أسلوب الكلام معه لن سيختلف عن أسلوب الكلام مع الجاهل، هذا يحتاج فقط إلى بعض المواعظ، لأن الوعظ شيء والدرس العلم شيء، الوعظ شيء، لأن الوعظ يغلب عليه التخويف والترهيب، أنت تريد أن تخوفه وتريد أن يرجع إلى رشده. أما الحالة الثالثة هي المعاند، المعاند والجدال، المنازعة والجدال ليس مقصودا بذاته، فإذا انتفعت الحكمة لم ننتقل إلى الموعظة الحسنة، وإذا انتفعت الموعظة الحسنة لم ننتقل إلى الجدال، فينبغي مراعاة هذا، ينبغي مراعاة هذه الأسلوب الثلاثة. فنعم، الجدال بالتي يهزم كما قلنا لا يخلو إما أن يكون مسلما الجدال بالتي هي أحسن، هذا مع المعاند لا يخلو. مثلا الجدال بالتي هي أحسن إما أن يكون مع مسلم وإما أن يكون مع غير مسلم. الجدال مع المسلم إما أن يكون مسلما على منهج أهل السنة والجماعة وإما أن يكون مسلما على غير منهج أهل السنة والجماعة. المسلم الذي على منهج أهل السنة والجماعة إذا نريد أن نجادل معه إذا نريد أن نجادله وإذا نريد أن نناقشه اعرف أولا وقبل كل شيء أن شخصا إذا كان على نفس المنهج معك الكلام معه ليس كالكلام مع غيره، لأن الإبرة ليس أن نظهر عيوب الناس، الإبرة لأن كل ما من أحد إلا ويخطئ أليس كذلك؟ ما سلم أحد. الإمام مالك ماذا قال؟ ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال إذا صح الحديث هو مذهبي. الإمام مالك لما ألف كتابه الموطأ أراد أبو جعفر المنصور أن يجعل هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد لا يعتمد غيره. قال الإمام مالك لا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا وافترقوا، فقد بلغ بعضهم علما لم يبلغنا، فلا تجعل هذا هو الأصل وهو الذي لا ينبغي العدول عنه. لا، كان هذا من حكمة الإمام مالك، وإلا من منا لا يريد مثل هذا أن يكون كتابك هو المعتمد وكتاب غيرك لاغي؟ من أليس هذا شرفا للإمام مالك؟ لكن الإمام مالك قال لا أبدا، لم يقبل بهذا. فعليه العلماء لم يزالوا يعقب بعضهم على بعض ولم يزالوا يناقش بعضهم قول بعض، لكن بأدب وبأسلوب يعرفون أن هذا الإمام لم يتعمد هذا القول. إذن فالنصيحة والجدال بالتي هي أحسن، إما أن يكون إذا الطالب إذا يريد أن يناقش مدرسه لازم أن يكون بنوع من الأدب، يظهر الطالب فعلا أن هذا المدرس أخطأ في مسألة فلانية، وبأدب جم حتى لا يشعر مما يقال في هذا. أبو زرعة الرازي كل من العلماء الذين كان عنده هيبة كبيرة جدا، حتى طلابه كانوا يخافون منه. ففي وقت وفاته أرادوا أن ينقلوه، هو كان في سكرات الموت، أرادوا أن ينقلوه لا إله إلا الله، لكن خشوا من هيبة الإمام أبي زرعة ما استطاعوا أن يقولوا أن يلقنوا عنده أمامه لا إله إلا الله، ما استطاعوا أن يقولوا. ماذا فعلوا؟ بدأوا بإسناد الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، لأنه يعرفون أنه سيكمل الحديث. فلما وصلوا الحديث من رواية معاذ بن جبل إلى أن وصلوا إلى نقطة أكمل الحديث بنفسه أبو زرعة، أكمل الحديث بنفسه فقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. لما قال لا إله إلا الله فادت روحه، خرجت روحه. فعليه الإنسان المسلم إذا كان هنالك شخص معك في نفس المنهج وقدر أن يكون هناك جدال، مثلا تجد أحيانا أهل السنة في مسجد واحد يكون هناك جدال، يكون هناك نزاع في مسائل هم في غنى عنها، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، ثم يؤدي إلى أن يبغض بعضهم بعضا ويحقد الآخر على الآخر. لا ينبغي هذا. أنتم كلكم لستم يجمعكم رحم أهل السنة، فلماذا التناطح ولماذا التناحر؟ لا ينبغي أن يكون كذلك. إذن ينبغي أولا رفقا في أهل المشايخ في المدينة ألف كتابة رفقا أهل السنة بأهل السنة، أهل السنة ينبغي أن تكونوا رفقاء فيما بينكم. أما أهل السنة فيما بينهم إذا صار هم الأعداء وبعثهم فيما بينهم ماذا سيقول غيرنا؟ متى سنتفرغ لغيرنا؟ متى سنقدم للأمة شيئا؟ إذن أولا وقبل كل شيء أهل السنة فيما بينهم لا ينبغي أن يكون هناك جدال بيننا، لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي أن يكون بيننا هي النصيحة، الدين النصيحة. فإذا رأيت شيئا من أخيك أحسن الظن، أول ما تفعله أحسن الظن بأخيك، ثم تذهب إليه باللطف وبكل أدب تنصحه بلغني كذا بلغني كذا وكذا وكذا. ما مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار؟ ما مقالة بلغتني عنكم؟ ثم أخذ في الأنصار خطيبا. وهكذا إذا كان كذلك الشخص الذي إذا جيته بأدب جم جيته إلى بيتي بلغني كذا وكذا، ألا يطردك؟ سيطردك؟ لا، أنت جيته بأدب. أما إذا سمعت أنه كذا وأنت تريد أن تسقطه كنت تنتهز أي فرصة لتتكلم فيه الذين يقولون كذا ثم قمت في الناس خطيبا على المنبر كما هو بعد المنابر الآن ردود ليس مع الغير مع أهل السنة فيما بينهم هذا إذا وجد فرصة يطعن فلان ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا وهذا أيضا إذا وجد فرصة تجد خطبه يلمز شخصا من أهل السنة لا ينبغي أن يكون هذا بيننا لا ينبغي أن يكون هذا بيننا نحن طالما نحن كلنا يجمعنا رحم أهل السنة لنكون لطفاء لنكون رحماء لنكون ليكون أمرنا فيما بيننا سهلا سهلا ميسورا فالذي ينبغي أن يكون هو السائل هو النصيحة تنصح أخاك في الغيب وتنصحه بلس ولا تحاول أن تؤيره وأن تفرح بخطئه ماذا بعض الناس من أهل السنة يفرح بخطئ عالم فلان والإنسان كما يقال أنا الآن لما أتكلم أحيانا قد أقصد شيء وأتكلم شيئا آخر فلو حاسبوا على هذا بل أحيانا أنت تكتب شيء لما تقرأه تجد أنك كيف غاب عنك كلمة كلمتين وأنت الكاتب الإمام الشافعي لما كتب كتابه الرسالة الرسالة للإمام الشافعي راجعه أكثر من 40 مرة ففي كل مرة يقول لو غيرت كلمة فلانية لو أدلت كذا لو فعلت كذا في الأخير قال أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه العصمة لا ينبغي أن يكون إلا لكتابه هو الإمام الشافعي يغير كل مرة فهكذا أنت إذا ستقول العالم الفلاني وأنت هو من أهل السنة العالم الفلاني أخطأ ثم تبدأ تشاهد خطأه أو تبدأ تذكر ترد عليه ولم تذهب إليه ولم تنصحه أين الدين النصيحة إذن وأنتم من أهل السنة وكلكم في كلكم يجمعكم رحم أهل السنة هذا واضح إذا كان الجدال أنت تريد أن تجادل شخصا من أهل السنة ينبغي أن يكون الذي بيننا هو النصيحة أليس كذلك أنتم في مسجد واحد وكلكم من أهل السنة وتنتمون إلى جماعة واحدة فعليه أحسن الظن بأخيه وانصحه إن كنت فعلا جادا لا تحاول الرد عليه ولا تقول سأناقشه ولا تقول سأجادله وسأبين خطأه لا هو منك وإليك فأنت إذا وانصحه الأمر الثاني إذا كان على غير من أهل السنة الجدال لماذا اختاروا هذا الآن ستسمعون إلى وسائل التواصل الاجتماعية يكثر الردود أليس كذلك ما أكثر الردود على وما أكثر الكلام على أهل السنة نحن ماذا سنفعل بهذا نسكت نرد ماذا سنفعل أولا قبل كل شيء نحن هدفنا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة هدفنا الأول وشغلنا الشاغل هو أن يستفيد الناس أن ننبه الجهال وأن الغافلين أن نعلم الجهال وأن ننبه الغافلين هذا هو همنا وهدفنا الأول ليس هدفنا الأساسي هو الجدال لا تشغل أنفسنا بالجدال النبي صلى الله عليه وسلم كان همه وهدفه الأساسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن يشغل نفسه بالجدال فهدفنا الأول وهدفنا الأساسي هو هذين لأننا إذا أشغلنا أنفسنا بهؤلاء إذا أشغلنا أنفسنا بهؤلاء فهذا هؤلاء سنفرط سنخسرهم هؤلاء سنخسرهم وهؤلاء لن يجدوا منا أي شيء الجهال ما أكثرهم أليس كذلك؟ الجهال ما أكثرهم والغافلون المحتاجون إلى التنبيه ما أكثرهم أما المعاندون فهم يريدون أن يوقفوا جهودنا وأن يقطعوا الطريق أمامنا فننظر إلى الردود القائمة الآن إذا سترد على فلان هل سيسكت؟ إذا رددت عليه سيسكت؟ لأنه إذا رددت عليه سيرد عليك وإذا رد عليك أنت أيضا سترد عليه وهو أيضا سيرد إلى متى؟ لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك تقول الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل هنا؟ قال لا، قال يخبر بها، فإن قبل وإلا سكت. ما الجدال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذن كثرة الجدال وكثرة المراء وكثرة، تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري بها السفهاء، يماري بها أي ليجادل بها السفهاء. بعض الناس في كل مجالس مناقشات جدال مناقشات جدال، الغرض ليس هذا، الغرض أن تعلم، أن تعلم الناس، بين للناس، علم الجهلاء ونبه الغافلين. أما أن يكون غرضك النقاش والردود، الرد على العالم الفلاني، الرد على، الغرض هو البناء، أنت ابني، فإذا بنيت هذا أفضل لك من أن تشغل نفسك بالجدال، لأن الصراع بين الحق والباطل مستمر، هناك صراع، هناك أيضا من يريد أن يهدم هذا الباطل، أن يهدم هذا الحق، وما أكثر الهادمين. فعليه أولا وقبل كل شيء علينا أن لا نلتفت إلى كثرة الردود، أن لا نلتفت إلى كثرة الردود، وإنما علينا أن نشغل أنفسنا بالبناء. ثم إن احتجت واضطررت أن ترد أحيانا، أن ترد فرد بقدر الحاجة، لا تقول، لا تجعل همك وشغلك الشاغل هو الردود، لأنك إذا جعلت هذا هو همك لن تستطيع أن تبني للأمة جهاد، ستشغل نفسك بالردود. انظر إلى بعض المشايخ الذين في الساحة، المشايخ الذين في الساحة لو كانوا فعلا أشغلوا أنفسهم بالردود لكانوا كل يوم وكل صباح وكل مساء لكانوا في الردود، لأنه ما أكثر الكلام حولهم وما أكثر كلام الناس على. لذلك قالوا أنا لا أستطيع أن أتفرغ للناس، لا أستطيع أن أتفرغ لهؤلاء، إذن ماذا سأفعل؟ سأشغل نفسي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقولون الذي يشغل نفسه بالردود كثيرا ما عنده مشروع يقدمه للأمة، ما عنده شيء يريد يقدمه للأمة. فإذا عندك شيء تريد أن تقدمه للأمة، عندك دروس، عندك محاضرات، عندك حلقات، وعندك كذا وكذا، أنت هل ستتفرغ لما يقوله الناس عنك؟ إذن كما يقال الذي لا يريد أن يقول الناس عنه شيئا وهو في مجال طلب العلم وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يترك الدعوة ويبحث عن مكان، عن عمل آخر. الداعية لا تريد أن يتكلم الناس عنك، اترك الدعوة وابحث عن عمل آخر، لأن الدعوة أليس طريقة الأنبياء والرسل؟ ماذا لقي الأنبياء في هذا الطريق؟ كل لقوا كل المعاناة، تكلموا في أرضهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب مثال، النبي تكلموا في أرضه، تكلموا في عقله، مجنون، اتهموه في زوجته، واتهموه في ساحر، وأنت ليس بمجنون ويقولون لك مجنون، ليس بساحر، هذا ليس يحزنك كثيرا، شاعر، ساحر، كاهن، زوجته، وألبوا الناس عليه، ومع هذا الصبر، لأنه يعرف أن هذه طريق الدعوة ليست مفروشا بالورود وإنما بالأشواق. أنت إذا تريد أن تكون كذلك لا بد أن تكون مستعدا، ولا بد أن تكون صبورا، لا تنفعل، لا تنفعل، أي كما سيأتي بيانه عليه الدعوة. لذلك أحدهم كان ينصح شخصا آخر، يقول ثلاث احفظوها، ثلاث احفظوها. الأول يقول لا راحة في الدنيا، لا راحة في الدنيا. الثاني لا سلامة من الناس، لا يمكن أن تسلم من الناس، أنت بشر وتريد أن تسلم من كلام الناس الجميع يمدحك، هذا مستحيل، مستحيل، لم يكن للنبي ولن يكون لك. إذن أرضي الله سبحانه وتعالى، أرضي الله، لا تبحث عن رضا جميع الناس، تريد أن ترضي جميع الناس، تقول أنا سأحاول قدر ال... نعم 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 يقول أنت تريد أن ترضي جميع الناس، لا يمكن هذا، مستحيل هذا. إذا أرضي الخالق وسيجعل الناس يرضون عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا كان الجدال إذا كان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الجدال بالتي أحسن ما غير أهل السنة أولا كما قلنا لا نشغل أنفسنا بهم لا نشغل أنفسنا بالمتاع ماذا يقولون ماذا قالوا أني ماذا قالوا في وسائل لا 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 أنت ما عندك شيء عندك أشياء أليس كذلك طالما عندك أشياء قدم للناس ثم إذا تبين لك فيما بعد أنك أخطأت في مسألة لا تتكبر تتراجع لأن كما يقول الرجوع إلى الحق فضيلة أما أن تشغل نفسك ماذا يقولون ماذا يقولون أنت فاعلم أنك ستقطع الطريق أمام نفسك إن احتجت إلى الرد إن احتجت إلى أن ترد فرد بحكمة بالتي هي أحسن أمثل الطريق وأنجح الطريق وأولى الطريق لا تجادل بالتي هي أحسن مثلا هو قال لك كلمة أنت تقول له كلمتان إذا ليس بالتي هي أحسن اختر هو شتم أبوك وشتم أبويك وتكلم في إرضك وقال أنت كذا وكذا وكذا أنت رد بالتي هي أحسن رد بالتي هي أحسن اختر أمثل الطرق اختر أمثل الطرق لا تكون مثلهم لا تكون مثله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن يتكلمون في المسيح لا يعترفون بنبوة محمد وقالوا كذا وكذا جادلهم بالتي أحسن أمثل الطرق وأنفع الطرق لا تحاول قدر الإمكان أن تقول أنت غضبان وستفرغ جميع غضبك عليه كلما لم يقله لنا أنت ترى أنك في موضع الخصومة معه أليس كذلك ويريد أن يسقطك وأنت تريد أن تسقطه لكن مع هذا قال الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن جادلهم بالتي هي أحسن فلا تكون مثله إذا استطعت أن تفعل هذا مثلا شخص تكلم فيك وألصق عليك ما لم تقوله وتقول عليك ما لم تقوله وأنت رددت عليه بأدب ليس هنالك أشق على الإنسان من أن يشتمك وتسكت عليه لأن يتكلم 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 وأنت ساكت ليس هنالك أشق على الإنسان لو كان عاقلا من أن يتكلم عليك وأنت ساكت هو الآن أنت ماذا تقول له ماذا تريد أن تقول له ماذا تريد أن توصل إليك رسالة نعم كلامك ما يستحق الرد أنا أصلا ما عرفت أنك قلت شيئا هو ينتظر أن أرد عليه فأنا سكت كأنني لم أسمع شيئا هذا يغضبه أما يفرح من أنه إذا يفرح إذا رددت عليه سيستعد ويبدأ يجمع معلومات أخرى لنا هي مصارعة الآن من سينتصر سيجمع ويجمع ويجمع يأتي يقول أكثر مما قلته ثم هو أنت أيضا تبدأ تجمع لتأتي أكثر مما قاله لا عندنا أمور فالإبرة ليست بهذا الغرض ليس أولا هو الجدال بالتي هي أحسن لكن إن حصل فليكن على قدر الحاجة وليكن بالتي هي أحسن وليكن الغرض منه هو بيان الحق ليس أن أنتصر لذلك جاء الإمام الشافعي قال ما نظرت أحدا ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الحق على يديه لماذا؟ لأنه قال إذا ظهر الحق علي أن أقبله لكن غالبا إذا ظهر الحق على يدي على يد الإمام الشافعي ربما يتكبر ويتعاظم أنا من حتى هو الإمام الشافعي من حتى هو يقبل قوله لذلك هذا من تواضع الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحد إلا تمنيت أن يظهر الحق على يدي لأن متى ما ظهر الحق على يدي أنا تبعته أما إذا ظهر الحق على يدي فغالبا الإنسان ضعيف وغالبا أيضا قال الإمام الشافعي يوما يونس السلفي أحد المشايخ ناظر الإمام الشافعي جادله لما جادل الإمام الشافعي لقيه الإمام الشافعي كان غضبان على الإمام لماذا الإمام الشافعي ناظره كالإنسان بطبعه إذا ناظر حصل هناك نزاع مجادلة بينك وبين شخص غالبا يحصل هناك نفرة إذا لقيته لا ترتاح له كثيرا الإمام الشافعي لما لقيه يونس السلفي الإمام الشافعي يونس السلفي لم يستقبل الإمام الشافعي بحفاوة كأنه شعر أن في نفسه شيء فالإمام الشافعي سلم عليه قال يا يونس أما ترضى أن نكون إخوة ولو لم نتفق ولو في مسألة
قال أما ترضى أن نكون إخوة ولو لم نتفق ولو في مسألة واحدة؟ ألا يمكن أن نكون إخوة؟ إذن يمكن أن نكون إخوة كونهما غير أهل السنة، كونه ليس على منهج أهل السنة، نعم لا يمنع من التعامل معه، لا يمنع من أن أهم شيء أنت احذر وانتبه، وإذا رأيت أن ردودك عليه سيجعلك يفر منك. مثلا الآن أهل السنة لو أشغلوا أنفسهم الآن في زماننا هذا بالردود هل هي من مصلحة الدعوة؟ ليس من مصلحة الدعوة. فأنت الأصل هو الحكمة والموعظة الحسنة، وإن جادل فليكن بالتي هي أحسن، ولا يكون غردا، لا يكون مقصودك هو الجدال هذا تكلم لازم نرد عليه، هذا تكلم لازم نرد عليه، لا. إذا كان الأمر هكذا فسنشغل أنفسنا في أمور لا غنى غير المسلم. الجدال إذا كان بغير المسلم كالنصارى واليهود وما إلى ذلك كيف سيكون معهم؟ هم متثبتون متمسكون بما هم عليه، وأنت أيضا متمسك بما أنت عليه. أراد أن يجادلك وأنت أردت أن تجادله، أولا جدال المسلم بغير المسلم ينبغي أن يكون لمن كان متضلعا في العلوم الشرعية. طالب علم لا يأتي يقول قرأ كتاب كتابا يقول أنا أذهب أجادل أهل الكتاب وليس عندك علم، لا. ينبغي أن نترك هذا لكبار أهل العلم، أهل العلم الكبار إذا رأوا أن المصلحة تقتضي. مثلا أحيانا بعضهم يقولون أنا مستعد أن أناظر أيا كان ليأتي عالم أهل السنة، أنا أريد مستعد أناظرهم، أنا على الدين كذا وهو على كذا، مثلا كالأحمدية وغيرهم الطرق البهائية الطرق الضالة، يأتون يقولون أنا مستعد، من يناظرني؟ مثلا زعيم الأحمدية هكذا يقول مستعد أفتح مناظرة علنية لجميع أهل السنة. هل هذا من الحكمة أن نذهب نقول نناظره؟ لا، هو فقط نعم. الوقت في أحد الشيخ جاء الشيخ إذن وإلا كانوا في المذكرة كان في آداب للمناظرة، لكن لعله إيش هذا هنا أيضا معكم أيضا لا أنا اليوم أنا انتهي اليوم
أظن اليوم ليس هذا هنا ألف
نعم
قاعدة ألف
نعم إذن جزاكم الله خير.
لو كان يستطرون ولو سؤالين
نعم سؤالين نعم سؤالين نعم الصلاة اللي يحفظوها لا راحة في الدنيا لا سلامة من الناس ولا مفر من الموت لا مفر من الموت نعم سؤال آخر نعم 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 لا راحة في الدنيا الإنسان كيف ما فعلت كما قالوا لا طيب للعيش ما دامت مناغصة لذاته بانتكار الموت والحرم. الحياة الدنيا كيف ما فعل الإنسان أنت أشكر الله، أما أن يطيب لك كما تريد لا يمكن. تجري رياه بما لا تشتهي السفن. نعم لا مفر من الموت من الموت. شكرا يا دكتور.